صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العلي العظيم. ذكر الله تبارك وتعالى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام. ذكر أيوب في القرآن الكريم في أكثر من سورة، وهذه الآيات التي تلوتها عليكم من سورة صاد، وقد ذكرت قضية أيوب بشيء من التفصيل. الله تبارك وتعالى ابتلى أيوب عليه السلام ببلايا ورزايا صعبة، حيث ذهب ماله، كل ما يملك زال عنه، وذهب أولاده أيضا، وذهب صحته، ذهبت أيضا كل شيء اللي عنده فقده بالتدريج وعلى مدى سنين. بعضهم يقول 18 سنة استمر بهذا الحال، وبعضهم يقول استمر أكثر من ذلك. ولكن هذا العبد الصالح يملك من الصبر والتحمل الشيء الكثير، حتى أنه تلقى هذه الابتلاءات بالحمد والشكر لله تعالى، ولم تصدر منه كلمة واحدة فيها شيء من الجزع أو فيها شيء من الاعتراض على إرادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يثني عليه ثناء عاطرة. وما أسعد الإنسان اللي رب العالمين يثني عليه، ما أسعد الإنسان اللي عبر عنا القرآن عبدنا، لاحظ التعبير، واذكر عبدنا، نسبه إليه لأنه عبد أخلص العبودية لله جل وعلا. وبعد ماذا يصفه الله؟ يقول نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. هذه كلمة ثانية أيضا عظيمة، شهادة من الله جل وعلا المطلع على كل ما يعمله الإنسان، المطلع على أسرار الإنسان، المطلع على أعمال الإنسان. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ولهذه السيرة الحسنة، ولهذه المواقف الجليلة، ولأن الإنسان يحتاج إلى الصبر في مقاومة المصائب والشرور والابتلاءات، الله يأمر نبيه المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله الله يأمر النبي أن يستذكر أيوب للأمة، أن يحدث الأمة بأيوب ومواقف أيوب حتى يستلهم الدروس والعبر. واذكر عبدنا، هذا أمر أيوب. من هذه الدروس والعبر أن الإنسان في الحياة لابد وأن يتعرض إلى الابتلاءات، خصوصا إذا كان بدرجة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأوصياء، ثم الذين يلونهم من البشر. السؤال هنا سؤال أن الله تبارك وتعالى خالق الخير، الشر من الله أو ليس من الله؟ إذا كان من الله باعتبار أن الله خالق كل شيء كما يقرر القرآن، الله خالق كل شيء، إذا كان من الله جل وعلا شلون يتناسب مع العدل الإلهي؟ يعني لما واحد الله يبتليه بصحته، يبتليه بأولاده، يبتليه مثلا بأمواله، شلون يتناسب مع العدل الإلهي؟ ما هي فلسفة الشر؟ ما هي فائدة الشر؟ للجواب على هذا طبيعي، أولا بعضهم للتخلص من هذا ايش قالوا؟ قالوا اكو اله للخير واكو اله للشر حتى يتخلصون من هذه المشكلة العويصة، حتى يدفعوا هذا الاشكال قالوا اكو اله للخير وهو الله جل وعلا واكو اله للشر. ومن ابرز الفرق التي ذهبت الى هذا القول المانوية، فرقة يقال لها المانوية، ولكن هذا طبعا مو صحيح، هذا يدعو إلى الشرك. الجواب الفاصل أن هناك أكثر من جواب. الجواب الأول، بعضهم يقول هذه الشرور والابتلاءات إلها أسرار ولا نعلم هذه الأسرار، ما ندري ليش الله سبحانه وتعالى خلق الشر، لا ندري. فإذا كان لا ندري المسألة تصير طبيعية، احنا معذورين، لأنه علمنا مقدار ما نعلم مما لا نعلم كقطرة من بحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا جواب لكنه جواب غير مقنع. طبعا الجواب الثاني، الشر هو أمر نسبي. شنو يعني أمر نسبي؟ شوية توجه لي. الناس أو الإنسان يتصور أنه وحده يعيش في هذا العالم، في هذا الوجود، يعني كل شيء يحقق له منفعة ويتلائم وياه ويا طبيعته فطرته تصرفاته وحياته يسميه خير. كل شيء ما يتلائم وياه، كل شيء يجلب عليه ضرر، شو يسميه؟ يسميه شر. فإذا شيء نافع إلى زيد من الناس وضار إلى عمر من الناس، هذا يسميه خير وهذا يسميه شنو؟ شر. إذن الشر قضية نسبية. شوف مثلا، أضرب لك أمثلة حتى تتضح الصورة. مثلا أكو زرع اسمه دغل، هذا الدغل هو نوع من الأعشاب ينبت في الأرض من تلقاء نفسه، يعني لما ينزل المطر ينبت هذا الدغل يطلع في التربة من كيفه، يعني بالقدرة الإلهية طبعا. وهذا ما يستفيد من عند صاحب الأرض، فلما ما يستفيد من عند صاحب الأرض يتخلص من عنده بطريقة وأخرى، يشلعه يذبه ويقول هذا في ضرر، في ضرر على أرضي. لكن إذا أجى عالم من العلماء واكتشف أن هذا الدغل فيه فائدة طبية كبرى ويباع بأغلى الأثمان، راح تتغير النظرة للدغل، مو تمام؟ ايش راح يسميه؟ قبل يقول ما بي فائدة، الآن لا لا يحرص عليه وما يذبه. ليش؟ لأنه اكتشف العلم أن فيه فائدة، مو تمام؟ الفيضانات اللي تصير، اللي تقع فيضانات، نسمع هذه الفيضانات شي يسميها الناس؟ يسميها الناس شر. ليش يسموها شر؟ لأنها تقطع طرق المواصلات، لأنها تهدم البيوت، لأنها تسبب بعض الإزعاج، مو تمام؟ فيسميها شر. إذا أجى فيضان ما بيذني القضايا، ما في لا دمر بيوت ولا قطع مواصلات، فحينئذ شو يقول الإنسان؟ يقول هاي ظاهرة طبيعية، تمام؟ إذا مثلا أنا بيتي في مكان والدولة إجت تريد تسوي شارع وهذا الشارع يمر على بيتي، فإذا يمر على بيتي لازم شنو في بيتي؟ هدموه، تمام؟ فحينئذ بما أن أنا بيتي راح يتهدم، إيش أقول؟ أقول هذا الشارع صار ضرر علي، صار مصيبة علي، بينما الشارع للناس لأصحاب السيارات شنو؟ خير، منفعة، يفرحون. فإذا القضية شنو؟ قضية نسبية. إحنا ما عندنا شر محض، وإنما بالقياس إلى بعض الناس شر، بالقياس إلى بعض الناس شنو؟ خير. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول للواحد من أصحابه، يقول له أكو رجل من بني إسرائيل زوج بنات اثنين إلى شخصين، واحد يشتغل مزارع فلاح، وواحد يشتغل فخار، يصنع الفخار يعني من الطين يحوله إلى أواني. يقول بعد سنة من الزواج راح زار بناته، اجى الى زوجة المزارع سألها عن احوالها، شلونكم؟ قالت لي يا والدي زوجي زارع الان زرع كثير، فاذا الله سبحانه وتعالى رزقنا بالمطر نكون احسن حال في بني اسرائيل. راح من بنت زوجة المزارع الى الثانية زوجة الفخار، شلونكم؟ قالت لي يا والدي إن زوجي قد صنع أدوات فخارية كثيرة وحاطها بالشمس، فإذا الله ما أنزل المطر إحنا أحسن حال في بني إسرائيل. زين، وحدة تريد مطر وتقول إذا نزل المطر إحنا أحسن حال، والثانية تقول إذا ما ينزل المطر إحنا أحسن حال. وهذا أب رفع إيده إلى الله قال يا رب احكم بينهما، أنت بعد شوف وين المصلحة، تعطي الهاب أو تعطي الهاب. فإذا نزل المطر الأول إيش يعتبره؟ خير، والثاني يعتبره شنو؟ شر. لاحظ الشر شلون يكون نسبي. الأفعى السم باعتباره أنه يميت الإنسان، إذا لدغت الأفعى شخص احتمال يموت هذا السم إلى هذا الشخص شر، بينما السم إلى الأفعى تعتبره خير. الأفعى تقول أنا حياتي بهذا السم، حياتي بهذا السم. إذن القضية هي قضية الشر قضية نسبية، وتمام. زين، هذا اثنين. ثلاثة، أكو قول ثالث يقول لا، شر أكو، شر موجود، ولكن الشر بفائدة. شنو الفائدة؟ فائدة الشر أن فيه بناء لشخصية الإنسان، أن الإنسان بالمصائب والابتلاءات يتكامل، فالشر وسيلة من وسائل الكمال، الوصول إلى درجات الكمال. كيف؟ الشر عندنا أو الابتلاء على أنواع. تارة هذا الابتلاء للاختبار الإلهي، الله تبارك وتعالى يعرض بعض العباد للابتلاء للاختبار لتظهر الأعمال وتظهر النوايا ويعرف ذلك الإنسان. طبعا مو يعرف لله، الله يعرفه، لكن يعرف لمن؟ يعرف في المجتمع أن هذا الإنسان عند درجة عالية من التحمل. لاحظ هذا الاختبار يتعرض لك كل إنسان، سواء كان نبي أو وصي أو مؤمن أو مسلم. ولذلك القرآن يتحدث عنه، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذن هذا برنامج إلهي. إذن الابتلاء سنة إلهية في البشر. آية ثانية، كل نفس ذائقة الموت. هاي واضحة الآية بعد، أوضح، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله يبتلي الإنسان بالخير وبالشر، بالخير أيضا، الخير أيضا ابتلاء، والشر أيضا ابتلاء، اختبار. قضية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكرها المفسرون، أن واحد من المصلين اللي يصلون في المسجد النبوي مع النبي كان يجي إلى المسجد قبل الصلاة بساعة، لأنه ما عنده عمل، فيجي إلى المسجد قبل ساعة يتعبد نوافل مستحبات إلى أن يجي النبي صلى الله عليه وآله، ويصلي جماعة ثم يروح لأهله. إجا فد يوم من الأيام إلى النبي قال له يا رسول الله ادعوا لي، أنا عندي راسي غنم، ادعوا لي حتى تزداد. النبي التفت له قال له خليك على راسين الغنم أفضل. راح اجى باليوم الثاني إلى النبي قال له يا رسول الله أنا أشوف لو تدعو لي حتى يزداد ما عندي من الأموال. أيضا رد النبي قال له خليك على حالك. باليوم الثالث اجى إلى النبي فشاف النبي إلحاح من هذا الرجل، رفع يديه بالدعاء دعا له بالبركة بالرزق، سبحان الله، الله استجاب دعاء النبي وبدأ ما عنده من المال يزداد، بدل رأسين من الغنم صار أفرض 10، صار 20، صار 30، انشغل. والإنسان جيد أن ينشغل بعمله، لأن العمل أيضا إذا يقصد به قوته وقوت عياله ومساعدة الآخرين قربة إلى الله أيضا يكون عبادة. فهذا الرجل بدل ما يجي قبل ساعة للمسجد صار يجي قبل نصف ساعة، بعد ازداد الحلال صار يجي قبل 10 دقائق، بعدين النبي بالصلاة يجي صيح إن الله مع الصابرين، يلحق على النبي بالركعة الأولى بالثانية بالثالثة إلى أن صار يجي فقط يوم الجمعة. تاليها ازداد ما عنده من الماشية وسوى صومعة بالصحراء خارج المدينة باعتبار حتى يستفيد من الأرض زرع لغذاء لحيواناته، بنى له هناك صومعة وصار كل أسبوع يجي مرة، حتى هاي المرة هم قطعها بعد ما صار يجي للمسجد. اللي يجون من المدينة يسألهم شلون رسول الله، شلون المسجد، شلون الناس، لاحظ فيها أدب للإنسان، تأديب للإنسان، فيها درس بليغ أيضا. النبي صار يسأل عنه هذا الرجل وين، يطول أخبار. فبعث النبي صلى الله عليه وآله عند عمال لجلب الصدقات الزكاة، أكو عمال عينهم النبي يأخذون الصدقات الزكوات من الناس، وقال لهم مروا على هذا الرجل بطريقكم. فإجاب اعتبار عنده صار ما يستحق الزكاة يكون يدفع الزكاة، فإجاب قال له يابا الزكاة عليك أنت والنبي بعثنا. قال وهل أصبح النبي شريكا لي فيما أملك، شريك هو وياي، ارجعوا ما عندي شيء أنا أنطيه. لاحظنا تمرد على تعاليم الله، تمرد على قوانين، هذا خير يتصوره مو خير، طبعا خير، لكن هذا الخير الله يبتلي به الإنسان، يريد يشوفه. هو الله يعرف يعلم، لكن حتى تتضح الأمور. لاحظ خير، إنسان الله ينطي صحة وعافية ويختبر بيه، ينطي أولاد ويختبر بيه، وينطي أموال وينطي منصب، وذني مزالق، ذني مزالق. أمير المؤمنين عليه السلام يقول كلمة رائعة، الولايات مضامير الرجال، مضامير الرجال. ولايات يعني إنسان بسيط، جيبه انطيه منصب وشوف، انطيه درجة وظيفية معينة وشوفه يبقى على وضعه وعلى أخلاقه وعلى تعامله مع الآخرين أم يتغير. الولايات مضامير الرجال، فيها يعرف الإنسان المتزن وغير المتزن. أمير المؤمنين عليه السلام يخاطبه أحدهم يقول له والله ما زانتك الخلافة ولكن زنتها، وما رفعتك ولكن رفعتها. المهم هذا الرجل بعدين راحت أمواله شوية شوية إلى أن رجع إلى حالته وقام يجي للمسجد قبل ساعة أو ساعتين. على أي حال القرآن الكريم يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا تارة هذا الشر والابتلاء للاختبار، اثنين تارة يكون هذا الشر والابتلاء لإعطاء درجة عالية، لإعطاء منزلة رفيعة. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام يقول لرسول الله يا حسين إن لك في الجنة درجة لا تنالها إلا الشهادة. أنت لك درجة عالية، لكن هذه الدرجة العالية تحتاج إلى عمل، متمام، لأنه النظام الإلهي، النظام الإلهي والسنة الإلهية أن الإنسان يقدم عمل يأخذ جزاء، هاي السنة الإلهية. فالحسين عليه السلام إلى درجة عالية، هذه الدرجة العالية تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى تضحية. النبي صلى الله عليه وآله، الله يخاطب، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أكو مقام محمود للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. شنو هذا المقام المحمود؟ الشفاعة الكبرى يوم القيامة، بعضهم هكذا يقول، لكن هذا المقام المحمود لا يعطى اعتباطا، وإنما يحتاج إلى عمل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن هذا نعلم لماذا أهل البيت عليهم السلام عبادة وقيام في الليل وفي النهار، مواصلة العمل والخشوع والبكاء والتضرع والدعاء، والأئمة معصومون منزهون عن المعايب والمعاصي، ليش يتعبون أنفسهم؟ لأنهم في طريق التكامل إلى الله. كل ما يزداد الإنسان عبادة وعمل وورع يزداد قربا من الله تبارك وتعالى، متمام، حتى يكونوا عبادا أكثر قربا من الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ احنا الانبياء، ابراهيم الخليل، ابراهيم الخليل في مكانه في بيته، والله اطلعه على ملكوت السماوات والارض، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. يعني اطلع على عالم الملكوت، لكن مو اطلاع ميداني مثل ما واحد بالمنام ويشوف فد عالم ثاني. أما نبينا الأكرم، لا، نبينا الأكرم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. النبي أسري به روحا وبدنا، إبراهيم أسري به روحا، نبينا الأكرم أسري به روحا وبدنا إلى عالم الملكوت، إلى ذلك العالم، ووصل إلى سدرة المنتهى، وكان من ذلك المكان العظيم الذي لا يصل إليه أحد قاب قوسين أو أدنى. جبرائيل وصل إلى نقطة، قال تقدم يا رسول الله، قال وأنت؟ قال إذا جثت أنمل بقدر أنمل في هذا المكان احترقت، هذا مكان لم يصل إليه قبلك أحد نبيا كان أوليا مقرب، هذا المكان أنت وصلت إليه. ليش النبي وصل إليه غير ما وصل إليه؟ قلت بأن العباد يختلفون بالدرجات، والقرب الإلهي نتيجة الاختلاف الأعمال، اختلاف الأعمال. فإذا بعض الابتلاء، بعض المصائب والمحن، إنما هي لإعطاء منزلة وإعطاء درجة. زين، بعد ثالثا، أكو نوع من الابتلاء إنما هو جزاء على بعض الأعمال، يعني أثر وضعي، نعبر عنه أثر وضعي. مثلا إنسان يترك صلة الأرحام، شي يصير النتيجة أن عمره يبتر، تمام، أن بعض الناس مثلا يأكلون أموال اليتامى فيتحول إلى نار في بطونهم، يأكل لقمة حرام بالإضافة إلى العذاب الأخروي، أكو أثر وضعي بالدنيا. شنو هذا الأثر الوضعي بالدنيا؟ أنه يؤثر على نطفته، يؤثر على ذريته، يؤثر على أولاده. بعض الأعمال، بعض المعاصي إلها آثار وضعية. تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. أكو ذنوب ومعاصي تنزل العذاب الإلهي. لاحظ، ونزل العذاب على قوم لوط من جراء معصية، وعلى قوم نوح من جراء معصية، وعلى قوم هود من جراء معصية. عذاب إلهي، عذاب سماوي من جراء معاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا أيضا سنة إلهية. القرآن دائما يكرر وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حاشا لله تبارك وتعالى أن يظلم أحدا. فرعون وأصحابه عتوا عن أمر ربهم. شوف القرآن شلون يسطر لنا لوحة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك نقصه من ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، إلى أن يقول القرآن الكريم بعد هذا المقطع وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فرعون الله ظلمه لو هو ظلم نفسه، الحجاج الله ظلمه لو هو ظلم نفسه، يزيد شمر ابن الجوشن، هؤلاء الطغاة، هؤلاء العصاة، الله سبحانه وتعالى قال كونوا هكذا، حاشا، وإلا يصير جبر، وإلا كيف يعذبهم يوم القيامة. تمام، هم اختاروا هذا الطريق. أمامك فاختر أي نهجك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يخلق الإنسان، يخلق الإنسان ويقول له هذا طريق صحيح وهذا طريق شنو باطل. هذا الطريق الصحيح بينه الأنبياء وبينه الأولياء وبينه العلماء، وما بقي شيء إلا وبين، وقال لك اسلك هذا الطريق. إذا واحد راح إلى طريق ثاني، راح إلى طريق ثاني بمعناه يتحدى رب العالمين. إذا يتحدى رب العالمين فله النار موعدا في يوم القيامة. إذن البلاء الشر تارة للاختبار وعملية تكاملية، وتارة لإعطاء درجة، وتارة هو أثر وضعي لأن الإنسان عرض نفسه لأن ينزل عليه ذلك البلاء. زين، بقي عندنا شيء في هذا المورد. أولا، إحنا لما نقول بأن الابتلاء والشر أحيانا يؤدي إلى التكامل، مو معنى أيها الإنسان أنت أطلب الشر من الله، أطلب البلاء من الله، لا، أنت دائما علم لسانك على طلب الخير من رب العالمين. دائما رب ارزقني العافية، ربي أطل عمري بخير وعافية، إذا كان طول العمر شنو فيه خير وعافية لي. اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني أموالا كثيرة حلالا، ما في كل مانع أنت أطلب الخير، مو تطلب الموت، لا، اللهم ارزقني عمرا طويلا. الإمام الرضا عليه السلام يقول شكى يوسف الصديق سلام الله عليه، يوسف اشتكى لربه قال يا إلهي أنا بالسجن، لماذا استحققت السجن؟ بأي شيء، بأي شيء استحققت السجن؟ فأوحى الله إليه
يا يوسف أنت طلبت ذلك. في القرآن الكريم ربي، هو يوسف لسان حال القرآن، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي السجن أحب إلي، هلا الله أوحى له، هلا قلت ربي العافية أحب إلي. لو قايل العافية أحب إلي وانت صديق الله ينطيك العافية وينجيك من السجن، لكن انت شنو اطلبت السجن. هذه نقطة. النقطة الثانية، وطبعا أدعية أهل البيت عليهم السلام كلها طافحة بهذا المعنى، ما في دعاء من الأدعية يقول له يا إلهي ابتليني، لا ما في أبدا، هذا لسان الدعاء. وهكذا ندعو نحن اقتداء بالأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا واحد. اثنين، أن الإنسان صاحب المقام العالي والرفيع بقدر مقامه الرفيع والعالي يعطى درجة عالية من التحمل والصبر. تمام. ولذلك نجد الأنبياء عليهم السلام الله أعطاهم تلك القابلية الهائلة ورفع مكانتهم بين العباد وأعطاهم تلك الدرجة الرفيعة والمقام الرفيع، وصاروا طبعا يحسون بآلامهم وبآلام الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله شي خاطب القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي رحمة لكل الوجود. ليش رحمة لكل الوجود؟ الله مودي إنه رحمة لكل الوجود، لكل العالم، لكل الدنيا، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. مو هكذا الآية إطلاقها؟ لماذا؟ لأن النبي عند مقام رفيع ربط الله بين وجوده ووجود هذه العوالم، هذه الكائنات، ربط وجودي بين وجودنا وبين وجود النبي. ولذلك النبي يعبر عنه في آية ثانية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بي من ولايتي على نفسي، أنا مو عندي ولاية على نفسي، أنا عندي بيت ما أريد أبيعه، يجي النبي يقول لي تبيعه، أقول له لا يا رسول الله، يقول لي لا أنا أبيعه حتى إذا أنت ما ترضى. إلى الولاية، ولايته علي أكثر من ولايتي على نفسي، هذا بنص القرآن الكريم. لو لم يكن ترابط بين أنفسنا ونفسه المباركة شلون يصير له ولاية؟ ذلك النبي الأئمة يتألمون لآلامنا، يحزنون لأحزاننا، ولذلك الله يخاطب النبي يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي كان يتألم حتى على الكافرين، حتى على الأعداء، لأنهم بشر، لأنهم بشر والنصائح ما تفيد وياهم. الإمام الحسين يوم عاشوراء بعضهم يقول كان يبكي، قالوا له لماذا تبكي؟ قال أبكي على هؤلاء سيدخلون النار بسببي. شوف، لأن أكو ترابط بين النفوس وأنفسهم، وأنفسكم في النفوس. ولذلك تفاعل من الجانبين، النبي يتفاعل معنا ونحن نتفاعل معه، أمير المؤمنين يتفاعل معنا ونحن نتفاعل معه، الحسين يتفاعل معنا ونحن نتفاعل معه، خصوصا أولياؤهم أحباؤهم. وهي حديث الطينة حديث مذكور نص عليه الفريقان. متمام. الشيعة خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شوف الترابط. مات إنسان، مات أبوه قبل 40 سنة، إذا ذكر أبوه يقول الله يرحمه، تمام، ما تجري الدموع، لا أبدا ما تجري الدموع، مو 40 سنة، 10 سنوات، 5 سنوات ما تجري الدموع، خلاص هذا أمر الله. ولكن إذا ذكر الإمام الحسين عليه السلام وصار لألف وثلاثمائة وستين سنة أو سبعة ثمانية وستين سنة، ألف وثلاثمائة وثمانية وستين، ولكن إذا ذكر أبو عبد الله وذكرت مصيبته شنو؟ القلب يخشع، العين تدمع، يتألم الإنسان. ولذلك عندنا في الروايات الإمام يقول له اسقني ماء، يروح يجيب له ماء يشرب ثم يبكي، يقول مصيبة الإمام، ما مضمون الرواية، مصيبة الإمام نغصت عيشنا. كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأنني ما شربت الماء إلا وذكرت أبا عبد الله الحسين. الإنسان لما يذكر الإمام وما جرى عليه في كربلاء لا إراديا، هذا دليل على الترابط، دليل على الترابط بين النفوس بالأرواح بالقلوب، هذا الحب، هذا الذي جعله الله تبارك وتعالى، جعل أرواحنا مع أرواحهم، أنفسنا مع أنفسهم، فتدمع العين يا أبا عبد الله، أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. شاعر آخر يقول سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية يلي تناشدني علي من تدمع العين كل البكاء والنوح والحسرة على إيه بارك الله يلي تناشدني علي من تهمل العايا كل البكاء والنوح والحسرة على حسين حبا بقلبه وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي سيدي يا ريت قبل ضلوعك انرضت ضلوعي ومن قبل خدت عفر مني الخدين أبكي عليك بكل صباح أو كل مسيا أبكي وساعد بالبكاء الزهر الذكي الزهراء يوم عاشوراء لم تحضرها جسدا حضرت روحا وتقيم المأتم يوم القيامة أمام رب العالمين على رؤوس الأشهاد تنادي يا إلهي أرني ولدي الحسين أريد أن أنظر إلى ولدي شهيد كربلاء فيأتي النداء فتنشق الأرض ويخرج أبو عبد الله لكن شلون يخرج الحسين بصورة يبكي أهل المحشر تبكي الخلائق يظهر يخرج أبو عبد الله جثة بلا رأس الدماء ألبسته ثوبا الجسد ما
بين طعن وضرب مقطع بالسيوف يرمم يرمم. لما تنظر فاطمة الزهراء تنادي أيوا ولدا أيوا حسينا يا أولا جذت ودفنت ويالي وانا ليساعدني بدمعته على ابن الذي حز ودمت. أفاطم لو خلت الحسين مجدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج، تقبل منا أعمالنا صيامنا قيامنا، تب علينا ارحمنا يا الله، ادفع عنا كل شر وكل بلاء بمحمد وآله الأسلام.